ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه. هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه. له الشفاعة دون الرسل قاطبة، فبالشفاعة رب العرش أرضاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه حلقة تحت عنوان تعلم كيف تتعلم. لا يخفى على حضراتكم أننا على أعتاب عام دراسي جديد، فيه ينشر العلم، فيه تتأدب النفوس، فيه تزكو الأخلاق، فيه ينشر العلم، العلم الذي رفع الله عز وجل به أقواما ووضع به آخرين. لا يستوي عالم أو جاهل، كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما تذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا علم درجات. بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل العلم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، حتى إن الحيتان وإن يستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال جل وعز: وقل رب زدني علما. فسبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، فجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. رحم الله الإمام مالك بن أنس، رحمه الله وطيب الله صاره. الإمام مالك بن أنس في صغره لما خرج ليطلب العلم، ودي يمكن أول رسالة بوجهها النهاردة، وإحنا بنتكلم عن عام دراسي جديد وبنتكلم عن تعلم كيف تتعلم. الإمام مالك بن أنس لما أراد أن يخرج لطلب العلم ألبسته أمه أحسن الثياب، ثم أدنته منها ومسحت على رأسه، فقالت له: يا بني، إذا أردت أن تذهب فاذهب إلى مجلس الإمام ربيعة، وخذ من أدبه ووقاره وحشمته قبل أن تأخذ من علمه. هذا ما نريده. ويمكن دي الرسالة، يمكن من أهم الرسالة اللي بنوجهها النهاردة، لأن احنا نوجه رسائل كتيرة للطلاب وللطالبات، للمعلمين للمعلمات، للآباء والأمهات، ولكن أهم رسالة وأول رسالة بنوجهها في حلقة النهاردة ونحن على أعتاب عام دراسي جديد: الأدب ثم الأدب ثم الأدب. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. عشان كده الوزارة اسمها إيه؟ وزارة التربية وتعليم، ما اسمهاش تعليم وتربية، وإنما التربية تكون قبل التعليم. ماذا يفيد المرء؟ يفيد بإيه الواحد إن هو يكون متعلم وأستاذ جامعة وحصل على أعلى الشهادات، ولكن بلا أدب وبلا أخلاق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. لذلك الأدب ثم الأدب ثم الأدب. شوف أم الإمام مالك بتقول له إيه؟ خذ من أدبه ووقاره وحشمته قبل أن تأخذ من علمه. رسالة للمعلمين والمعلمات: الله الله في الإخلاص في الأقوال والأفعال. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله فالإخلاص هو الهدى والنور والرضا والسرور. لابد من الإخلاص في القول والعمل، ما يكونش هم المعلم وهم المعلمة إن هو يقول كلمتين وخلاص في الفصل وبعد كده عشان يحصل على الراتب في آخر الشهر بنقول لا. أيها المعلم أيتها المعلمة، أنتوا بتأدوا رسالة من أعظم الرسائل، رسالة الأنبياء، رسالة تقلدها العلماء والأتقياء الأنقياء، لذلك كونوا على قدر المسؤولية في أداء تلك الرسالة. بقول برضو للآباء والأمهات، صلاح الأب وصلاح الوالدين سبب لصلاح الأبناء. يقول الله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا، حفظه الله عز وجل وحفظ الله أولاده بسبب أنه حفظ هو ربه تبارك وتعالى، وكان أبوهما صالحا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لفتى من فتيان ولأحد الصحابة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عاوزين نطلب العلم ولكن بأدب بكل تربية، عاوزين نتعلم ونخلص نياتنا لله تبارك وتعالى. كتير من الطلبة هو مش عارف بيتعلم ليه، يقول لك طب ما بتعلم وفي الآخر ممكن ما اشتغلش مثلا. كتير من الآباء والأمهات ممكن يودوا أولادهم مثلا المدارس أو حتى يمنعوا أولادهم عن التعليم، يقول لك أهو يشتغل شغلانة ويصرف على نفسه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله الله في طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في حالة النهاردة هنعمل زي ما عملنا الحلقة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى. الحلقة الماضية كانت عن كن واعيا، عن فريق واعي ضد الإباحية، واتكلمنا كلام واقعي، كلام تطبيقي على أرض الواقع، ما أكثرناش من التنظير، وبفضل الله تبارك وتعالى والحمد لله كانت الحلقة لها صدى واسع ونالت على إعجاب الكثير من المشاهدين بفضل الله تبارك وتعالى. حلقة النهاردة نفس الكلام، هنكثر من الرسائل والنصائح والتوجيهات للشباب، للطلاب، للطالبات، للمعلمين، للمعلمات، للآباء والأمهات. كتير من الناس لما يشوفنا بيتكلم عن عام الدراسي الجديد بيفتكر إن كلامنا خاص فقط بالطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات. لا، الآباء والأمهات لهم دور كذلك بإذن الله تبارك وتعالى. هنتكلم لماذا نتعلم، هنتكلم عن فضل العلم، هنتكلم عن أسباب تحصيل العلم، هنتكلم عن رسائل لكافة الطلاب والطالبات في شتى ومختلف المراحل الدراسية. والله نسأل أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، وأن يتقبل هذا اللقاء عنده وأن ينفع به عباده، اللهم أمين. يسعدني ويشرفني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز، أخي الحبيب الشيخ أحمد حسين الأزهري. أهلا وسهلا شيخ أحمد.
أهلا ومرحبا،
حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك البلاد والعباد.
اللهم آمين وإياكم.
أيضا أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي الداعي أيضا الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز، وفي أول إطلالة له معنا على شاشة قناة الرحمة من خلال برنامج ترجمان القرآن، أخي الحبيب الشيخ علي محمود شهاب الدين. أهلا وسهلا شيخ علي، حياكم الله وبياكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك البلاد والعباد. حلقة النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنجمع بين الأسلوب التنموي أو بين الأسلوب الدعوي الديني وبين الأسلوب الشبابي. عاوز بس في بداية اللقاء أقرأ رسالة كانت أختي كانت بعتها على صفحة ترجمان القرآن الجمعة الماضية، بعد حلقة الجمعة الماضية، بعد حلقة كن واعيا، كان بيتكلم عن موضوع الحلقة اللي هو كن واعيا فريق واحد الإباحية، وكانت من نفسها قدر ما كانتش تعرف إن حلقة النهاردة أصلاً مرتبين لها من زمان إن هي تكون عن عام الدراسي. فكان بتقول أختي بعت رسالة على خاص بتقول: حقيقة أنا في موضوع مهم جداً بس غير قابل للتأجيل، يعني نرجو إنه يكون الحلقة القادمة إن شاء الله تعني حلقة اليوم. إحنا على شفا حفرة من دخول الدراسة إن شاء الله، والسنة طويلة، وخصوصا الكليات اللي فيها شغل زي الطب مثلا. اختي يمكن في كليه الطب، وبتقول بيبقى في ضغط نفسي مع مجهود بدني وذهن ايضا. معظم الناس دلوقتي بتتكلم ننظم ازاي ونذاكر ازاي نفس الكلام اللي بيقولوه كل سنه في نفس الموعد، وبعد كده خلاص. احنا عايزين حضرتك تضيف شيء جديد زي عبارات تشجيعيه مثلا، بحيث ان احنا لو اتضغطنا مثلا اشغل الحلقه واسمعها، يعني بمعنى تاني اعمل ريتشارج لنفسي. حضرتك فهمت ما اقصد. وبتقول برضو في نقطه مهمه، عايز حضرتك تقول لنا على ازاي نحافظ على العبادات اللي كنا بنعملها في الاجازه، علشان في متسع من الوقت والراحه النفسيه اللي ممكن غصب عننا تتاثر نتيجه الانشغال بالمذاكره والانشغال الزائد. اقصي طبعا كلامي لا يشمل الفرائض ولا السنن المؤكده، قصدي فيما سوى ذلك. نرجو ان حضرتك تعمل حلقه الاسبوع القادم ويكون المحاور ملم بالموضوع وعناصره جيدا، جزاكم الله خيرا. دي كانت الدكتوره اسماء خليل ربنا يبارك فيها، كانت بعد رساله وكانت تتمنى يكون حلقه النهارده عن عام الدراسه، واحنا فضلا كنا نرتب لها من زمان. النهارده شيخ احمد ربنا يبارك فيك نبدا معاك مباشره، والسؤال الذي يتبادر الاذهان: احنا ليه بنتعلم؟ لماذا نتعلم؟
بسم الله الحمد لله، أبدأ بسم الله مستعينة، راض به مدبر معينة. التعلم يصنع الفارق. الله عز وجل عندما خلق الملائكة وبعد ذلك خلق آدم، ماذا فضله على الملائكة وماذا شرح لملائكته من الفضل؟ قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. العلم هو الذي صنع الفارق لآدم عن باقي المخلوقات الذي علمه الله له إياه. ثم لما كانت الرسالة السماوية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبدأها بالعلم، اقرأ هو الطريق إلى العلم. فالعلم يصنع الفارق، ولذلك يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا هو الفارق، الفارق الذي يميزك عن غيرك من الناس. الناس يقدر أعمالهم وتقدر مكانتهم بما يحملون من العلم. أنت لما تكون متعلم شيء ومتميز في شيء، أنت بتصنع مكانة لنفسك، بتصنع الفارق لنفسك في وسط المجتمع، بتصنع الفارق في نفسك في طريقك إلى الله عز وجل. البعض يظن أن التعلم ده عبارة عن 3 شهور أو 4 شهور دراسة وأجازة، أو 4 شهور دراسة وندخل في الأجازة. لا، التعلم أوسع من كده. التعلم لو فهمت معناه أنه بيصنع الفارق ليك ويصنع تطوير لعقلك وتطوير لقلبك، يجعلك تعلم أن التعلم مستمر إلى أن تدخل قبرك، فتعلم أن هذا الفارق الذي يميزك والذي يجعلك ترى أمور دينك وأمور دنياك على بصيرة من أمرك، فتتميز بذلك ويكون ذلك حافز ليك انك تكمل تعلم. مش مجرد انا بدرس عشان امتحن. طب ما لو درست عشان تمتحن هطلع من الامتحان ناسي كل درسته، عباره اصبح عقلك عباره عن اناء زي الجرده، نظريه الجرده اللي بيسموها. انا جرده مثلا مليته ميه ورحت نقلت الميه كبيتها في مكان تاني، الجرده الفضيه من الميه دي النظريه اللي بيتعامل بها كتير من الناس، انه بيدخل يملا عقله معلومات من الدراسه ويدخل الامتحان بعد شهر شهرين يكب المعلومات فين؟ فوارد الإجابة. وبعد الأجازة طب العلم اللي كنت قرأته وذاكرته لا خلاص اتنسي، لأنه إيه؟ لأنه تعلم العلم ليه؟ عشان الامتحان، ولم يتعلم العلم ليصنع الفارق لنفسه.
أحسنت، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. الشيخ علي، يمكن يعني زي ما ذكر الشيخ أحمد ربنا يبارك فيه، يعني لماذا نتعلم؟ وأنا يمكن ذكرت في بداية الحلقة برضه عن فضل العلم وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عاوزين نقلل الهمم أكثر وأكثر بالحديث عن فضل العلم ومكانة العلم ومنزلة العلم في الكتاب والسنة.
الحمد لله وحده، صلاة وسلام على من لا نبي بعده. جزا الله خيرا يا دكتور أخي الحبيب الشيخ أحمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا في جنة قطوفها دانية. يعني نحن اليوم في يوم الجمعة، ومن أفضل الأعمال في هذا اليوم أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحد الصالحين: إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد. يصلي الله رب العرش 10 على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000 فعجل بالصلاة على محمد. ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد، بها يسر وتفريج لكرب، بها نور مستمد من محمد، وأفضلها إذا ما كنت يوما بروضته تصلي على محمد، تصلي باشتياق في مقام عظيم الشأن يسمعها محمد، ولاح النور تبصره مضيئا، وفاح الطيب مسكا من محمد، وتلك مزية حصلت لقوم صلوا باشتياق على محمد. عنوان الحلقة: تعلم كيف تتعلم. معلوم يا دكتور محمود أن أغلى ما يطلب في هذه الدنيا هو العلم، أغلى شيء في الدنيا العلم. والدليل على ذلك أن الله عز وجل لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء من هذه الدنيا إلا من العلم، فقال الله تعالى: وقل رب زدني. لك أن تتخيل يا دكتور أن الله سبحانه وتعالى أعد لأهل العلم مكانة واستشهد بهم على أجل وأعظم مشهود به، ألا وهو التوحيد. الله يقول في القرآن: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة. وجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية، ثم بعد ذلك سن بمن؟ بالملائكة. ثم بعد ذلك ثلث بمن؟ بأهل العلم. إذن أهل العلم لهم مكانة، ولذلك صدق القائل حينما قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وخير كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ومن جميل ما قرأت أن الإمام أحمد بن حنبل له تعليق رائع وفي غاية الروعة والجمال، يقول رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. ليه يا دكتور؟ ليه؟ لأن الإنسان منا قد يحتاج إلى الطعام مرة اثنين ثلاثة، لكن حاجته إلى العلم بعدد أنساه. ولذلك الله عز وجل جعل لأهل العلم منزلة ومكانة، فقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن إليكم، نفع الله بكم بلاد والعباد. محتاجين يمكن نجاوب على سؤال في غاية الأهمية، أو نقول يا شيخ أحمد ربنا يبارك فيك، لكل شاب ولكل طالب ولكل طالبة: لا تقبل أن تكون إنسانا عاديا. نعلق على تلك العبارة بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل، وأجد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين الحاضرين في هذا اللقاء، ورحب بأخي وحبيبي الغالي الشيخ أحمد حسين الأزهري. أهلا وسهلا شيخ أحمد.
أهلا بك،
حياكم الله وبياكم مرة أخرى. ورحب بأخي وحبيبي الغالي الشيخ علي محمود شهاب الدين. أهلا وسهلا شيخ علي.
أهلا بك،
حياكم الله وبياكم مرة أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكما وأن ينفع بكم البلاد والعباد، اللهم آمين. شيخ أحمد، أنا ختمت الفقرة الأولى وقلت عاوزين نوجه رسالة للطلاب والطالبات والشباب والفتيات، بنقول لكل واحد منهم: لا تقبل أن تكون إنسانا عاديا، اتعلم عشان تكون إنسان مختلف عن الآخرين، أليس كذلك؟
طبعا، الإنسان العادي إنسان ضعيف، الإنسان العادي مش متميز، الإنسان العادي بيعيش زيه زي باقي الكائنات. إنما أنت ما تقبلش على نفسك تكون عادي. ليه؟ لأنك لو قبلت أنك تكون عادي فهتقبل أنك مالكش مكانة، هتقبل أن في ناس كتيرة أفضل منك، هتقبل أن أنت ما تاخدش مكانتك وحقك في هذه الحياة. ما تكونش عادي في انك تجيب درجات زيك زي الناس، لا، انت قدامك فرصة تصنع مستقبلك بايدك. صحيح. وتصنع مذاكرتك ودرجاتك بايدك. انت ممكن يا دكتور محمود ما تقدرش تغير الماضي، وممكن درجاتك اللي فاتت ما تقدرش تغيرها، والامتحان اللي ما وفقتش فيه ما تقدرش تغيره، لكن بعون الله بايدك تصنع الفرق في المستقبل. نعم. انك تحول نفسك من انسان عادي لانسان متميز في مجاله.
لانك لو شباب يا شيخ احمد ربنا كلمات بيخافوا من المستقبل، يقول لك ما هتعلم وفي الاخر طب انا هشتغل فين؟ ممكن ما ايش وظيفه اصلا، هيبقى ايه فايده العلم اللي انا بتعلمه؟ طب ما انا مش هشتغل من دلوقتي، زي الجزئيه اللي انا اتكلمت فيها في بدايه الحلقه، ان بعض الاباء والامهات يمنعوا اولادهم عن التعليم، ما يودهمش مدارس، ويقول لك اهو اشتغل وتعلم وصنع ويصرف على نفسه افضل من دلوقتي.
ما هو للاسف كان ليا صديق بيتكلم في النقطه ديت، ان ده بيدفن ابنه وبيخليه انسان عادي من البدايه. ليه؟ هو دلوقتي ممكن يخلي ابنه يشتغل يجيب له كام في الشهر؟ 1000 جنيه مثلا في الشهر، 2000 جنيه في الشهر. طب لو هو لو استثمر في ابنه وخلى ابنه في الوقت ده يتعلم، بالتعلم ده لما يتخرج ويصنع لنفسه مجال في سوق العمل، ال1000 2000 هيبقى 10.
تمام.
لو استغل الوقت ده في تعلم شيء مفيد، استثمر في ابنك انه يتعلم حاجه تفيده بعد كده حتى لو مش في مجال الدراسه. يعني مش شرط ان اللي خريج كليه كذا يشتغل في نفس المجال. ممكن انا خريج كليه كذا خدتها لكن انا حبيت مجال تاني. طيب. وتعلمت فيه، خدت كورسات اونلاين، خدت مذاكره ذاتيه. طيب. قرات، اتعلمت، فهمت حاجه اتعلمت فيها بعد. انما تدفن ابنك بدري يطلع زيه زي اي انسان ما تعلمش، وقف عند نقطه معينه، انت اذيته واذيت اجيال جايه من بعده في ابنائه اللي المفروض ينقلهم العلم اللي كان المفروض يعلمه.
احسنت، ربنا يبارك فيك. طيب شيخ علي، نيجي بقى الجزئيه في غايه الاهميه، ويمكن اكيد بعض كتير من الشباب دلوقتي منتظرين الاجابه على هذا السؤال: ازاي بقى نذاكر او كيفيه المذاكره الصحيحه على ارض الواقع؟ نعم. تفضل يا شيخ علي، ربنا فيك، انت متخرج من كليه الدراسات الاسلاميه جامعه. نعم. الازهر في القاهره، ربنا يبارك فيك. نعم. وينفع بكم يا رب. نعم. فمن خلال يعني دراستك ومذاكرتك او من خلال مراحلك الدراسيه سواء كان في الجامعه او قبل الجامعه، تكلمنا عن كيفيه المذاكره الصحيحه على ارض الواقع، وازاي كل طالب وكل طالبه ينظم وقته في المذاكره.
المساله دي يا دكتور من اهم المسائل زي ما حضرتك قلت، وكتير جدا من الشباب يقع فيها، وهي تتوقف على نقطة واحدة وهي المنهج، المنهجية في المذاكرة. تمام. ليه؟ لأن العمل بلا منهج نوع من العبث. طالب يذاكر بلا منهج قد يحقق، أنا معاك قد يحقق، لكن لا يحقق أبدا النتائج المرجوة. لذلك لما نزل الحكم التشريعي نزل بمنهج، الله عز وجل حرم الخمر على كم مرحلة؟ أربع مراحل. يعني لم يحرم الله سبحانه وتعالى الخمر دفعة واحدة، ولكن هي مسألة المنهج. وهنا السؤال: إزاي أذاكر؟ أنا دلوقتي طالب في ثانوية أزهرية أو طالب في ثانوية عامة، سواء كنت في كلية علمية أو كلية شرعية، أعمل إيه؟ أول حاجة يا دكتور الحالة النفسية. ودي مسألة يقع فيها كتير جدا من الشباب أو بيعاني دايما منها، لازم حالتك النفسية تكون مظبوطة، يعني مش كل شوية تقعد تقول أنا عليا مذاكرة كتير، أنا عليا حمل كبير، الامتحانات قربت، ما عادش وقت، ده غلط. يبقى أول حاجة وريت الشباب تكتب ورايا كلم نفسك دايما بطريقة إيجابية. بدل ما كنت بتقول ما عادش وقت قول لا في وقت وإن شاء الله هلحق. بدل ما كنت بتقول خلاص أنا ما لحقتش أعمل حاجة قول لا إن شاء الله هبدأ وهحقق حلمي. تاني نقطة ودي مهمة جدا، رتب مكتبك اللي أنت بتذاكر عليه. المكان اللي أنت بتذاكر فيه يستحب أن يكون مرتبا منسقا منظما. لازم يكون ليه؟ لأن ده بيعطيك إحساس إن أنت راح تعمل عمل مهم، وبالتالي تقدر تحصل كم كبير جدا من المعلومات. ثالث نقطة ودي مهمة جدا عشان الجماعة اللي بيكتبوا، إن أنت لازم تذاكر في مادة واحدة بس. أنت راح تذاكر رياضة تبقى تذاكر رياضة بس، مش رياضة إنجليزي، مش رياضة ومواريث، مش رياضة وحديث. ليه؟ لأن ده بيعطيك إحساس إن أنت عليك كم كبير جدا من المعلومات، فبالتالي ما تقدرش إن أنت توفق بين الرياضة وبين الإنجليزي. كذلك في نفس النقطة يا دكتور، بعض المواد بيكون فيها، ويمكن حضرتك في كلية الطب عندك مثلا في المادة الواحدة أكتر من كتاب، يجي ذاكر يجيب في المادة كتابين والمادة لها ثلاث كتب، فبالتالي عشان يجي يقوم يجيب الكتاب الثالث الوقت إيه يضيع. أنت بتذاكر رياضة أو بتذاكر حديث أو بتذاكر تفسير، تجيب كل كتب التفسير أو كل كتب الحديث وتبدأ تقعد تذاكر. رابع حاجة ودي مهمة جدا وكتير جدا من الشباب يقع فيها، أنه بيذاكر عشان مجبر أنه يذاكر بدون هدف وبدون حلم وبدون طموح، وده أكبر خطأ. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول إن لي نفسا طواقة، وده جميل جدا. يعني إيه طواقة؟ طاقة إلى الإمارة فلما نلتها، طاقة إلى الخلافة فلما نلتها، طاقة إلى الجنة. ومن هنا ناخد حاجتين، الطموح والجنة، إن لازم الطالب المتفوق يكون علاقته بربنا كويسة جدا، وإنه لازم يطمح لهدف معين لابد أن يبذله. ولذلك اجتمع مصعب بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير يوما في فناء الكعبة، فقال مصعب بن الزبير تمنوا، يعني نحن الآن في بيت الله، تمنوا على الله. قالوا ابدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت بذلك. مصعب بن الزبير ماذا قال؟ قال أتمنى ولاية العراق وأنا أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله. سبحان الله يا شباب، فنى له فأصبح واليا على العراق وتزوج سكينة وعائشة. طب وانت يا عبد الملك؟ قال أما أنا فأتمنى الخلافة. الهمة أعلى شوي. طب وانت يا عروة؟ وشوف الكلام الجميل، قال أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها. هذا هو الطموح، وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وانت يا عبد الله؟ قال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى وأسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة. وهنا قال القائل أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين أتقر عيني بالرسول.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن عليك. طيب شهمد، جزئية برضو للأخت كانت بعتها لنا برضو على الفيسبوك بتسأل وتقول إزاي مثلا ينظم بين العبادات. هي طبعا بتسألش على الفرائض والسنن المؤكدة، دي أكيد حاجة لازم إن هي تؤدى، بس العبادات اللي كنا ممكن مثلا نعملها حتى في الأجازة وما فيش متسع من الوقت في الدراسة، نعمل إيه؟ إزاي نوفق بين العبادات وبين الطاعات وبين المذاكرة؟
ليكون بتجديد النية. بتحويل المذاكرة والدراسة لعبادة. الوقت اللي أنا كنت بقرأ فيه قرآن زيادة، بقرأ مثلا في الأجازة خمس أجزاء كده، وقت الدراسة ممكن أقرأ جزئين، جزء مش قادر. الوقت اللي كنت بعمل فيه أمور مستحبة مساعدات هبدأ أستغله في مجال الدراسة اللي أنا فيه. دلوقتي الصدقة مفهومها بعض الصحابة فهموا أن الصدقات إيه؟ أموال. فلوس تدفع. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ثم يتصدقون بفضول أموالهم بفلوس زيادة. قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وتهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين صاحبك على دابته فتحمله عليها صدقة، وفي وضع أحدهم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا كذلك إن ذكرت مذاكرة ونويت إنك بتعمل كده عشان ترفع من شأن نفسك ومن شأن أمتك ومن أجل الله عز وجل يكون لك بها إيه؟ أجر. فتتحول العادة والمذاكرة والدراسة لعبادة، وإنك تستغل ده في الصدقة. إزاي؟ صدقة العلم دراسته للناس وتعليمه للناس. انت تعلمت شابتر معين في منهج معين وفي غيرك من الدفعه مش قادر يشرح.
نقف عند صدقه العلم تعليمه للناس ونكمل الحديث، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذ اشرف، السلام عليكم.
الله وبركاته يا دكتور محمود.
يا محمود اشرف، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب.
خيرا، بارك الله فيكم وفي الكتمين.
الله يبارك فيكم ويسعدكم يا رب.
ميزان حسناتكم.
اللهم امين.
بارك الله فيكم في العاملين في هذه القناه، الدكتور البقريه، جميع العاملين في القناة جزاهم الله خير على رأسهم دكتور محمد حسان بارك الله فيك.
وجزاكم جزاكم الله يبارك فيكم
طال عمره. والله اخي الكريم ما اجمل العباده واجمل الحياه مع الله جل وعلا. لذلك قال ربنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الانسان لما يكون مع الله سبحانه وتعالى يعني في سعاده وفي سرور وفي يعني نعيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. قال سبحانه وتعالى ان يجعلنا دائما على عباده وعلى طاعه حتى نلقى الله ونحن على توحيده.
جزاكم
الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. شيخ احمد، صدقه العلم تعليمه للناس.
تمام، صدقه العلم تعليمه للناس. انا ذكرت هستفيد من مذاكره امرين ان اعلمها للناس. اول حاجه ان ده صدقه وثواب وان ربنا عز وجل هيجزيني خير اني فهمته لغيري. تاني حاجه
يعني مفيش مانع
من الطرق الفعاله للمذاكره ان انا اشرحه لغيري، ده هيثبت المعلومه في الموضوع في عقلي.
اذا ما فيش مانع يا شيخ احمد لو طالب مثلا في الجامعه اتعلم مثلا معلومه او هو فاهم معلومه وزميله مش فاهمها يقعد معاه ويعلمها له.
يعلمها له ده يمكن
كان يؤجر على ذلك.
يؤجر على ذلك ويجب ان يصفي قلبه في ذلك. يمكن كان لنا حلقه حب الخير للناس، انك بعض الطلبه يظن ان هو لو علم زمايله المعلومه اللي خدها انه هيطلع احسن منه او انه هياخد ترتيبه. لا يا اخي الكريم، انت ما كتبه الله لك سياتيك وما قدر لك سيأتيك من الله عز وجل، وبتعليمك للناس يبارك الله لك في علمك الذي أعطاك، فما توفيقي إلا بالله.
أحسنت، ربنا يبارك فيكم وينفع بكم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا محمد إزاي؟ ربنا يبارك
فيك. إزي حضرتك يا دكتور ومنور يا شيخ علي.
الله يبارك فيك. يا شيخ علي وشيخ أحمد، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب.
موضوع الحلقه النهارده جميل جدا، وانا شايفه ان الاخين بيتكلموا بطريقه جميله جدا.
ربنا يبارك
فيك. وبالذات الشيخ علي طبعا ابن خالتي فمنور الدنيا. حبيت اقول ان انت منور الدنيا وربنا يبارك فيك يا رب.
الله خيرا واحسن الله اليكم وبارك الله فيكم. شيخ احمد، طيب لو قلنا ومع الشيخ علي برضو معانا باذن الله تعالى، سؤال مشترك بينكم انتوا الاثنين، ويمكن الشيخ علي برضو تطرق الى هذا الامر لما اتكلم عن كيفيه المذاكره الصحيحه.
نعم.
هو قال الشيخ علي احنا لابد ان هو ترتيب. تمام. الترتيب مثلا المكتب حتى نذاكر عليه، ده برضو من توجيهات ونصائح للشباب.
نعم.
طب ازاي اوفر بيئه مناسبه للمذاكره؟ ممكن ارتب كل حاجه بس البيئه اللي حواليا ما بتساعدنيش على المذاكره وعلى حتى استيعاب المعلومات. يا شيخ احمد ماذا افعل؟
هو زي ما اخي وصديقي الشيخ علي الله يبارك فيه قال ان انا اهيئ نفسي نفسيا للمذاكره. أهيأ مكان المذاكرة. كان في دراسات اتعملت قالت إيه؟ إن أنت لو ذاكرت في مكان، في بعض يقول لك بذاكر فين؟ بذاكر مكان النوم.
نعم.
على السرير. بعض يقول لك بذاكر على السفرة مكان الأكل. بذاكر في غرفة المعيشة قدام التلفزيون. قالوا إيه بقى؟ قالوا إنك لما بتذاكر في الأماكن دي بتبذل مجهود كبير جدا إنك تقاوم الأكل.
نعم.
إنك تقاوم النوم على السرير. انك تقاوم انك تفتح التلفزيون.
في مشكله ويمكن هذه من الطرائف او المضحكات يعني زي ما بيقولوا، ان كتير من الطلبه، ده السؤال اللي يمكن جالي من كتير من الطلبه حتى، بيقولوا لما يجوا يذاكروا تحس كانوا عاوزين يناموا، يعني ما يجيش النوم غير اثناء المذاكره.
انه بيذاكر في مكان غلط. ممكن اسال ده بيذاكر فين؟ على السرير. او مكتب جنب السرير. المشكله دي بقى فاهمين يا دكتور محمود. ان الطلبه اللي ساكنين في مدينه جامعيه او فين؟ او في سكن جامعي، يبقى ثلاثة أربعة في اوضه، هو عباره عن سريرين مثلا فوق بعض، فالمكان كل واحد مكان الاكل والنوم والمذاكره. فالعلماء دول قالوا ايه؟
قالوا نسمع العلماء قالوا ايه ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذ وليد السلام عليكم.
عامل ايه؟
يا محمد استاذ وليد
اهلا بيك، ازيك حضرتك عامل ايه؟
بخير الحال الحمد لله، ربنا يبارك فيك
ويسعدك يا رب.
الله يبارك فيكم ويسعدكم يا رب ويرضى عنكم.
انا سعيد ان انا شفت حضرتك جدا النهارده على الشاشه.
الله يكرمك يا استاذ وليد، ربنا يبارك فيك يا رب.
يا رب والمشايخ منورين الدنيا كلها.
منورين الشيخ احمد والشيخ علي.
الله يبارك فيكم خيرا واحسن
الله ربنا يبارك فيهم ويحفظهم.
انا اعرف الشيخ علي راجل من الناس المحترمه جدا جدا، من الناس اللي اتشرفت ان احنا عارفينها، وراجل ذو خلق عالي جدا جدا.
الله خيرا يا اخي، رضي الله عنكم.
علم غزير يعني نستفاد منه واستفاد اللي احنا شفناه النهارده، يعني هو فخر لنا وفخر لقريتنا ولبلدنا كلها.
ربنا يبارك فيه يا رب. يا ما شاء الله اهل الدقهليه يعني نقول في كل مكان.
ربنا ينفع بيهم ما شاء الله عليك.
الله يكرمك.
نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ مجدي.
ازيك يا شيخ محمود؟
بخير حال الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويسعدك يا رب.
والله انا معجب بكم وبالمشايخ المعار.
الله يبارك فيك. الشيخ احمد والشيخ علي منورين معانا.
الله خير.
منورين الشاشه والله يا شيخ محمود.
ربنا يكرمك يا رب. الله يبارك
فيك. رضي الله عنك.
يا ريت يا شيخ مجدي بس وطي صوت التلفزيون وخليك معانا على التليفون.
ماشي يا شيخ محمود.
اتفضل يا استاذ مجدي معاك.
والله انتم منورين في الشاشه.
الله يكرمك يا رب ويسعدك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الجنة من غير نقاش حساب ولا يسابقك عذاب، وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. ماذا قال علماء الشيخ أحمد سريان؟
قال لك خلاص أنت ما فيش، أنت في مكنة جمعية، السرير جنب الأكل جنب، خلاص قال لك إيه؟ قال لك هات مصباح لمبة، لمبة أباجورة مثلا، واكتب عليها نت على المذاكرة. فأنت عقلك هيتهيأ إنك أول ما تيجي تذاكر ما تنورش اللمبة دي إلا للمذاكرة بس، فجيب المكتب طفي الأنوار، خلي اللمبة دي بس للإيه؟ المذاكرة. فعقلك أوتوماتيك هي إيه؟ هتهيأ للمذاكرة. فأنت كده هيأت مكان خاص إيه؟ للمذاكرة. دي أول نقطة تهيئت الإيه؟ المكان. تاني نقطة تهيئت العقل. ما تشغلش بالك بأشياء كتيرة. ليه بقى؟ الواحد بيقول لك أنا هذاكر 6 ساعات. طب 6 ساعات المحصلة فيهم إيه؟ محصلة من 6 ساعات نص ساعة. وبقى 5 ساعات ونص صفر. طب أنا ممكن أحول الست ساعات دول لمذاكرة فعالة إزاي؟ خليهم 5. إزاي؟ قال لك لما عملوا دراسة وجابوا الطلاب قال لك احسب نفسك كده بعد كام دقيقة تفقد تركيزك في المذاكرة؟ ليه متوسط التركيز من 25 دقيقة ل 30 دقيقة؟ فيقول لك ما تذاكرش ومذاكرة متواصلة أكتر من 30 دقيقة، وبعد كده خد بريك 5 دقايق 10 دقايق، اعمل فيهم حاجة غير اعتيادية، اتكلم مع صاحبك، اتكلم في التليفون، شوف حد، اعملها، قوم اتمشى، بس غير المكان اللي أنت قاعد فيه 5 دقايق وارجع تاني. عقلك هيعمل ايه؟ ريفريش تلقائي، ودي تبدا تتجدد المعلومات وتكمل. فانت محصلت ال6 ساعات لو خدت منهم 10 دقايق يبقى المحصله كام؟ حوالي ايه؟ ساعه، خمس ساعات باقيين معاك استفدت بيهم، لكن بطريقه ايه؟ تنظيم الوقت عشان عقلك ما يقفش ويستوعب الكلام اللي بتذاكره. حتى لو في طريقتين للمذاكره، طريقه التركيز الشديد وطريقه التركيز المنتشر. الشديد ده انا معايا مساله ابص فيها واقعد افكر فيها، خلاص انا اخر عقلي كده ما جابش اكتر من كده، فخلاص اسيب المساله دلوقتي وابدا ادي لنفسي حريه التفكير. العقل يشتغل بتفكير منتشر امتى؟ ان انا ابص لها من زاويه ثانيه، من زاويه اخرى. ده بيجي في حاله الاسترخاء، يقول لك انا لما بنام، لما اجي انام الاقي افتكرت حل مشكله مش عارف اتكلم ايه بقى. انه اعطى العقل الاسترخاء انه يفكر، يقول لك في مكان وانا وقت ما استحميت بس باخد دش افتكرت ايه؟ حل مساله وكانت معقده. ليه؟ ان ده وقت استرخاء، وقت استرخاء للعقل. انت تقدر تعمل ده لنفسك، انك لما مش مشكله ما تقدرش تحلها، ما تقدرش تحلها، مش قادر تفهمها، افصل،
نعم،
استرخي، اتمشى، بص للقمر، بص للشمس، بص للنجوم، شوف اي مشكله قدامك كده، اسمح لعقلك انه يجدد نشاطه. اخر نقطه اتكلم فيها، نام. نام كويس. النوم ده بيخلص العقل من الرواسب اللي في طول التفكير. مثال بسيط، بيقول لك اللي عنده سياره عزكم الله تنك العربيه، لازم كل فتره والتانيه ايه؟ تغيروا. ليه؟ لان الرواسب اللي بتجي من الزيوت وبتجي من البنزين بتخلي التانك ما يشتغلش بكفاءه ايه؟
تمام.
كويس. كذلك العقل طول النهار بتذاكر، في رواسب عقلك، الخلايا العصبيه نفسها محتاجه تتجدد، ده بيتجدد بالنوم. عشان كده قال لك تنام من 6 ل 8 ساعات، ذاكر لحد ما تنام، نام 6 8 ساعات قوم هتلاقي المذاكره ذاكرتها كلها ثابته في دماغك، هتطلع عقلك الفراح انه يفكر ويستذكر هذه المعلومات.
لا فضة فوق. لا فضة فوق. رائع يا شيخ احمد، ربنا يبارك فيك. شيخ علي يمكن اشار للشيخ احمد ربنا فيه جزئيه في غايه الاهميه، لما قال ايه؟ يعني لما اثناء مثلا في وقت البريك ممكن تكلم مثلا صاحبك، جزئيه الصاحب بقى، ان كثير للاسف من الطلاب والطالبات اللي ما بيوفقوش مثلا في المذاكره،
نعم،
تيجي تلاقي الاسباب من اهم الاسباب
الصحبه،
الصحبه السيئه.
نعم، ولذلك يا دكتور لو يعني في حدث هجره النبي عليه الصلاه والسلام من الدروس المستفاده اختيار الصديق. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ولذلك تلاقي إنسان ناجح في الدنيا انظر إلى أصدقائه،
صحيح،
لأن نجاحه من أصدقائه. يعني الصحبة ده عمل كبير جدا في موضوع طلب العلم، والذي يدل على ذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه.
أحسنت، ربنا
يبارك فيك.
ممكن أضيف بس أستاذ محمود للصحبة، الصحبة الصالحة أو الصحبة اللي مش صالحة، مقولة سمعتها، اتعلم تقول لا. اتعلم تقول لا لكل حاجة تعطلك.
نعم.
اتعلم تقول لا للصديق اللي يجي وقت مذاكرتك يعطلك على مذاكرة، أنا عندي مذاكرة. اتعلم تقول لا للتليفون اللي بيرن يعطلك على مذاكرتك. ما تخليش صاحبك مهما كان قربك منه يعطلك عن هدفك، حتى لو كان صاحب صالح أو صاحب جدع، لكن أنا في أولوية وقت مذاكرة، أنا عندي مذاكرة ومهمة امتحان، مش عشان صاحبي أجامله في حاجة أعطل نفسي.
تمام.
تعلمت تقول لا لكل ما يعطلك عن طريقك في التعلم.
تمام. طب برضه في جزئيه في غتامي عشان بس الوقت ما يدهمناش شويه، انت سريعا عاوز بس اخد رساله منك شيخ احمد ربنا فيك للاباء والامهات. كتير من الاباء والامهات النهارده طبعا ان شاء الله بكره او حتى بعد غد ان شاء الله مع بدايه العام الدراسي يقول لك انا مهمتي انتهت. مهمتي انتهت ايه؟ حضر لاولاده الادوات المدرسيه وكل حاجه ويقدم له في المدرسه او حتى في الجامعه وخلاص، هو يوصل بقى الطريق هو يكمل مع نفسه، يكمل مع المعلم او مع المدرس او مع المعلمه، يقول لك خلاص مهمتي انتهت، والام نفسها تقول له خلاص مهمتي انتهت. ماذا تقول للاباء والامهات ونحن على أعتاب عام دراسي جديد.
الأب والأم في البيت هو عمود البيت للطالب اللي بيستند عليه. الطالب ممكن يؤدي دراسته ودروسه وامتحاناته، لكن يرجع البيت يهمل في الدراسة، يهمل في المذاكرة، يهمل في الواجب، سلوكه يتغير. فانت ده مهمتك كولي أمر، كأب وأم، انكم تعدل السلوك ده، لكن برفق ولين انك تهيئ الطفل او الشاب او المراهق نفسيا لهذا الامر. يعني بعض الاباء بيعملوا الموضوع بسرعه عكسيه، ان يضغط عليه ممنوع لعب، الدراسه بدات ممنوع لعب، بترفض الدراسه لحد ما تمتحن، ممنوع اي وسيله من وسائل الترفيه. ما انت كده تعقده نفسيا. هو مش مطلوب انه يذاكر طول اليوم، لكن مطلوب انه يذاكر اللي عليه. تمام. يذاكر الجزء، انك تتابع المذاكره بدون ضغط، تخليه هو منه نفسه يتعلم انه عارف انه لما يذاكر هينجح، هيتفوق، هيعمل مكان لنفسه. انما عمر ما كان الضغط وسيله للمذاكره. ممكن اقول لك ذاكر ذاكر وامسك الكتاب وما يذاكرش. انما لو عرف وفهم منك بطريقه ترغيب انه ازاي هيذاكر وهيذاكر ليه، والموضوع الصعب معاه تحاول تسهله له، وانك تهيئ له البيئه نفسها في البيت بقى. وقت المذاكره مذاكره، وقت الاكل، وقت النوم، وقت اللعب، تهيئ له الدنيا وتخليه ويشارك معاك في تنظيم ايه وقته. كده هتصنع بيئه مناسبه للايه لابنك في البيت. لكن ما تضغطش عليه، ارجوك لكل اب وكل ام ما تضغطش على ابنك، ما تضغطش على الطفل في فتره الدراسه الابتدائيه بالذات. هيطلع الطفل معقد، الطفل مش مطالب منه يذاكر 24 ساعه. هو خد درس مطالب يذاكر ويحل الامتحان، اديله فرصه تحفيز انه لو خلص الدرس الفلاني هي ايه هتجيب له هدية. نعم. هتسيبه يلعب. صحيح. هتسيبه ياخد ايه، ياخد
حفزه.
تحفيز في نفس الوقت ترهيب، لكن بسيط. هحرمك من الحاجة الفلانية ما ذاكرتش، لكن مش دايما ترهيب.
دي رسالة للاباء والامهات، فنحن على اعتاب عام دراسي جديد. عاوزين برضو رسالة للمعلمين والمعلمات، اخد منك رسالة للمعلمين والمعلمات، ولكن بعد ما انتقل لحبنا غير الشيخ علي. الشيخ علي برضو سريعا او في ثواني معدودة، ما الذي يشترط في طالب علم؟ الشروط التي يجب توافرها في طالب علم او في طالب العلم، سواء كان طالب علم دين او دنيوي.
نعم. طبعا يا سيدنا، مما لا شك فيه علو الهمه والاخلاص لله سبحانه وتعالى.
نعم.
الاخلاص لله، ان يتعلم هذا العلم لكي يرفع الجهل عن نفسه اولا، ثم يبلغ هذا العلم.
تمام.
للناس، ثم بعد ذلك الفهم الدقيق والوعي العميق. ما احوج طالب العلم الان الى فهم دقيق ووعي عميق.
تمام.
ومن هنا بوب الامام البخاري بابا في صحيحه يسمى باب الفهم في العلم. لأننا في أمس الحاجة إلى فهم دقيق ووعي عميق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني يفقهه في الدين، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن يفهمه في الدين. ومما جاء في الفهم الدقيق والوعي العميق ما ذكره ابن القيم رحمه الله، حينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابة وقال لهم: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ ماذا قالوا؟ إذا أمر الله نبيه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح. لكن قال له: ما تفهم منها يا ابن عباس؟ قال: أفهم منها
اقتراب أجل النبي
رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسألة الصحبة يا دكتور اللي حضرتك تكلمت فيها قبل ذلك، إن الإنسان لازم يكون معه صديق صالح يعينه على الفهم الدقيق والوعي العميق. كان معنا أصدقائنا في الكلية جزاهم الله عنا خيرا، نتذاكر الدروس سويا ونتعلم، نسأل الله القبول.
ربنا يبارك فيكم وينفع بكم. رسالة أخيرة في ثواني معدودة الشيخ أحمد للمعلمين والمعلمات، ماذا تقول لهم؟ وخاصة المعلمين والمعلمات اللي بالنسبة لهم التعليم هو مجرد كلمتين بيقولهم في الفصل وفي الآخر ياخد مرتبة آخر الشهر، ما بيدركش إن هو بيأدي رسالة عظيمة من أعظم الرسائل.
المعلم وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، المعلم الأول لهذه الأمة الإسلامية.
أحسنت.
المعلم له مكانة عظيمة في أمة الإسلام، إما أن يحافظ عليها هذه المكانة وإما أن يضيعها. أنت مكانتك أنك بتنقل للناس، بتعلمهم، بتكسب من وراهم، أنك تأخذ ثواب من كل حرف تعلموه في ميزان حسناتك. إن أحسنت معهم كان ذلك في ميزانك، وإن أسأت تعاقب على ذلك. نسأل الله أن يوفقنا ويعلمنا ما ينفعنا.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون تلك الرسالة التي وجهناها في هذا اللقاء، سواء كان للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأيضا الآباء والأمهات، أن تكون سببا لازدياد كل موفق توفيقا. اللهم آمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام الدراسي الجديد عام عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، وأن يجري الحق ويعني على قلوب وألسنة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات. اللهم آمين. دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين الشيخ أحمد حسين الأزهري. شرفتنا شيخ أحمد،
شرفنا.
ربنا يبارك فيك وينفع بك يا رب. وأخي الحبيب الشيخ علي محمود شهاب، شرفتنا شيخ علي، ربنا يبارك فيك ويسعدك ويرضى عنك. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدين الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.